الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فأرحب بكنا أخواتي في الله تبارك وتعالى في هذا المجلس الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبه لنا ولكنا، وأن لا يحرمنا جميعا الأجر. مجالس الذكر لا شك أنها مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ومن الأشياء النافعة التي ينتفع بها العبد وينال بها الزلفى عند الله تبارك وتعالى، هي قراءة سير الأولين من السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، والاقتداء بهم ومعرفتهم حق المعرفة، والثناء عليهم وذكرهم بكل خير. كيف وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله تبارك وتعالى: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وذكر الذين سبقوهم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، ثم ذكر الذين يأتون من بعدهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنسأل الله تبارك وتعالى، طالما أنه فاتنا أن نكون من المهاجرين وفاتنا أن نكون من الأنصار، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين جاءوا من بعدهم والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولا يمكن للإنسان أبدا أن يقول مثل هذه الكلمات عن صدق ويقين إلا إذا عرف مكانة أولئك القوم الحقيقية عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم، حديثنا سيكون عن إمام من أئمة الهدى، ألا وهو عبد الله بن عثمان بن عمرو بن عامر التيمي القرشي أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو محور حديثنا في هذه الجلسة. وقبل أن ندخل في هذا الموضوع، نذكر بحادثة وقعت في ذلك الزمان، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما أعلن عن وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، اجتمع نفر من الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وذهب إليهم أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، لينظروا في هذا الأمر وينظروا على ماذا اجتمع الأنصار. ووقع حديث طويل سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن الشاهد من هذا أن أبو بكر الصديق تكلم وذكر الأنصار بكل خير، ثم قال: وأما الأئمة فمن قريش كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شئتم فبايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة، قال: فبايعوا أحد هذين الرجلين اللذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. ماذا قال عمر عند ذلك؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله ما كرهت من كلامه من شيء إلا هذه الكلمة. هذه الكلمة هي التي كرهها عمر من قولي أو من مقولتي أو من خطابي وكلام أبي بكر الصديق. يقول: ما كرهت من كلامه من شيء إلا هذه الكلمة، والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا ينالني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. كلمة عظيمة تصدر من رجل عظيم، عمر الذي يتغنى الناس بفضله ويكون حديث مجالسهم دائما، أعني الصالحين من الناس يتحدثون في مناقب هذا الرجل، وألفت الكتب الكثيرة في مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، بل إذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر الورع ذكر عمر، وإذا ذكر الاجتهاد في العبادة ذكر عمر، وإذا ذكر السياسة والحكم ذكر عمر، وإذا ذكرت الفتوحات ذكر عمر. هكذا يتحدث الناس عن عمر بن الخطاب، وعمر هذا رضي الله عنه يقول هذه الكلمة: لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. ما قال هذا الكلام لأبي عبيدة، وإنما خص به أبا بكر الصديق. فمن هو أبو بكر الصديق؟ ولماذا قال عمر مثل هذا الكلام؟ وهل قال عمر هذا الكلام من باب المجاملة؟ لا والله، ما قاله من باب المجاملة. لو قاله من باب المجاملة قاله أيضا لأبي عبيدة، إذن قاله وهو يعتقده. طيب، هل قاله نفاقا وكذبا؟ ما قاله نفاقا ولا كذبا. فما الذي كان يرجوه من أبي بكر في ذلك الوقت أو يخافه حتى يجامله أو ينافقه؟ ما قاله إلا وهو يعتقده: لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. إلى هذه الدرجة يعرف عمر مكانة أبي بكر الصديق عند الله وعند رسوله. أبو بكر الصديق ذكرت له مناقب كثيرة، منها أولا أن اسم الصديق كما كان يقول علي ويحلف بالله رضي الله عنه، يقول: والله لله أنزل اسم الصديق من السماء، لله أنزل اسم الصديق من السماء. إذن هذا اللقب لقبه به ربه تبارك وتعالى، نزل من السماء هذا اللقب وهو لقب الصديق، وهذا أخرجه الطبراني وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات. هو أول من أسلم من الرجال، وإذاك يقول عمار بن ياسر: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر الصديق. كان من أول الناس إسلاما، ولذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء كفار مكة أول ما جاءوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا: أسمعت ما يقول صاحبك؟ وذلك بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وحدث من رآه، فقالوا: أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال: وما قال؟ قالوا: يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع في نفس الليلة. قال: أو قد قالها؟ لعلكم تكذبون عليه، أو قد قالها؟ قالوا: إي والله قد قالها. قال: قد صدق. قالوا: أو تصدقه في هذه؟ قال: إني أصدقه بالخبر يأتيه من السماء، أفلا أصدقه في هذه؟ هذا الرجل، أعني أبو بكر الصديق، سبق عمر في الإسلام، بل أسلم على يديه 5 من 10 المبشرين في الجنة: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام. هؤلاء 5 كلهم دخلوا الإسلام على يد هذا الرجل المبارك، على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر وغيره من الصحابة، قالها يعلنها صلوات الله وسلامه عليه منبها على فضل هذا الرجل، قال: أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، كلكم قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وأساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هكذا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول صلوات الله وسلامه عليه للجميع: هذا صاحبي دونكم، أو هذا صاحبي الحقيقي، أو هذا صاحب الصحبة الخاصة التي لا ينالها أحد أبدا، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقولها لأصحابه، ولكن يقول لأصحابه: هذا صاحبي دونكم، فهو أفضل منكم ومقدم عليكم، أحبه أكثر مما أحبكم. ولذلك لما سأله صاحبه وهو عمرو بن العاص قال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها، وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهو إذن محبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألأنه كان صديقا له قبل مبعثه، أو لأنه زوجه ابنته؟ أبدا، وإنما لما في قلب هذا الرجل من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يجامل أحدا ولا يحابي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال: كأني رأيت ميزانا نزل من السماء فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر في الأمة لست فيهم فوزنهم. فالرجل إذن على درجة عظيمة من الإيمان والتقوى والفضل والمكانة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول بكر ابن عبد الله المزني: والله ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صيام ولا كثرة صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. كان هناك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اشتهر بالعبادة، كأبي الدرداء رضي الله عنه وعثمان وغيرهما، ومع هذا فضل أبو بكر عليهما. لما؟ للإيمان الذي وقر في قلب هذا الرجل. وإذاك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إنه رجل أسيف، أي يحزن أثناء الصلاة ويبكي، إنه رجل أسيف إذا قام يصلي لا يسمع الناس من كثرة بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله والنبيون إلا أبا بكر. وفي الرواية الأخرى: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. أترى قاله مجاملة؟ أبدا، وإنما قاله لمكانة هذا الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي وراءه. وذلك لما صلى أبو بكر في الناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادى بين الرجلين، أي لمرضه، بين العباس وعلي رضي الله عنهما، فصفق الناس، فالتفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يتأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكانك، أذن له أن يصلي به. قال: مكانك. ولكن أبا بكر ما كان ليتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل رجع حتى تقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وصلى بالناس. هذا الرجل كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الصفات، ولا ندعي فيه النبوة، ولكنه كان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه الوحي جبريل في غار حراء وضمه 3 مرات وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فرجع صلوات الله وسلامه عليه ترعد فرائصه من الخوف، وهذا خوف جبلي طبيعي لا يضر، ليس هو خوف العبادة. وقال لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها زملوني زملوني أي مما رأى، فقالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات، وفي بعض الروايات وتصدق الحديث، هذه الصفات التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أيضا لأبي بكر الصديق، وذلك لما خرج مهاجرا من مكة، كما أخرج هذا الإمام البخاري في صحيحه، خرج مهاجرا قبل هجرة الحبشة وقبل هجرة المدينة، خرج وحده يسيح في الأرض يعبد الله تبارك وتعالى بعد أن أوذي في الله جل وعلا. لما خرج رضي الله عنه لقيه رجل يقال له ابن الدغنة، وذلك في برك الغماد على الطريق من مكة إلى الطائف، فلقيه الرجل وقال أبو بكر، وقد عرفه لأنه كان يتردد على مكة هذا الرجل، قال أبو بكر؟ قال نعم. قال ما أخرجك؟ لأن ظاهره ليس في تجارة. قال ما أخرجك؟ قال أسيح في الأرض أعبد الله فإن قومي قد منعوني. فعجب ابن الدغنة من هذا الكلام وقال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، ارجع فأنا جار لك. هذه الصفات التي وصف بها ابن الدغنة أبا بكر الصديق هي الصفات التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصفته بها خديجة. إذن هناك تشابه في الصفات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر الصديق. فرجع أبو بكر ورجع معه ابن الدغنة، فدخل على أهل مكة وقال ويحكم يا أهل مكة، أين ذهبت أحلامكم أي عقولكم؟ أمثل أبي بكر يخرج؟ فأنا جار له أي أنا المدافع عنه ويدخل في جواري أي في حمايتي. قالوا قبلنا جوارك ولكن لا يسمعنا ما نكره، يعنون القرآن. فقال لهم ابن الدغنة لكم ذلك، ثم انصرف. فرجع أبو بكر يدعو إلى الله في مكة، فتأذى منه أهل مكة، فصار يصلي الليلة يقومه، يجتمع العبيد والنساء والصغار وبعض الضعفاء من الرجال يستمعون قراءته، حتى خشي أهل مكة أن يدخل أولئك القوم في الإسلام، فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا إن صاحبك رجع يسمعنا ما يؤذينا فامنعه. فرجع ابن الدغنة إلى مكة وذهب إلى أبي بكر الصديق وقال إن قومك يقولون إنك تسمعهم ما يكرهون. قال وما يكرهون؟ قال القرآن. قال وماذا تريد؟ قال كف عنهم ذلك، يعني لا تسمعهم القرآن. قال وإن لم أفعل، قال رد علي جواري، قال رددت عليك جوارك يكفيني جوار الله. فرد عليه جواره رضي الله عنه وأرضاه. وكذا في صلح الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا ممثلة بسهيل بن عمرو، لما تم الصلح وكان من بنوده أنه من خرج من أهل مكة يريد النبي صلى الله عليه وسلم وطالبت به قريش فإنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيده إليهم، ومن خرج من قريش يريد النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد قريشا وطالب به النبي صلى الله عليه وسلم فليس على قريش أن ترده. وكذا من ضمن البنود أن لا يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، بل يرجع ويأتي من السنة القادمة. فقبله صلوات الله وسلامه عليه. بعض الصحابة رأوا أن في هذه الشروط إجحافا في حق المسلمين، وأنه كان يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقبل بهذه الشروط، لأنه على قوة، خاصة وقد كان هزم المشركون في بدر وانتقموا في أحد وهزموا في الخندق، فكان المسلمون أقوى من حيث التجائهم إلى الله تبارك وتعالى ومن حيث الأمور النفسية، فهم المنتصرون آخرا. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا رسول الله ألسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أليس الكافرين؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال على ما نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا نرضى بهذه الشروط المجحفة؟ على ما نرضى الدنية من ديننا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله وإني لا أعصي الله أبدا، فقال له عمر أولست حدثتنا أن نخرج إلى العمرة؟ قال بلى. أو أخبرتك يا عمر أنك تعتمر في هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آتي البيت ومطوف به، لكن ليس هذه السنة. سكت عمر، ولكن على مضض يتمنى أن لو غير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه، أن لو دخل مكة. فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال يا أبا بكر أولسنا المسلمين؟ قال بلى. أوليس الكافرين؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال على من أعطي الدنية من ديننا؟ يعني يريده أن يكون معه فيكلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، على من أعطي الدنية من ديننا؟ فجاءت تلك الكلمات من أبي بكر الصديق توافق كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا عمر، إنه رسول الله، وإنه لا يعصي الله أبدا، فالزم غرزه، يعني عليك بطريقته وسنته وهديه صلوات الله وسلامه، فالزم غرزه. قال: يا أبا بكر، أوليس حدثنا أن نأتي البيت؟ قال: أو حدثك أنك تطوف به هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كلمات أبي بكر الصديق، ولكن بما؟ بالتشابه الذي كان بينهما. ولذلك كان أبو بكر الصديق هو المقدم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم. فهذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته صعد المنبر ثم قال: إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، ما دخل هذا بهذا؟ ثم جاء العلم وجاء الخبر، فقال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. هذا الرجل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: لا تعلم له فتوى واحدة خالف فيها الكتاب أو السنة. ليس بمعصوم، ليس بنبي، ولكنه موفق. لا تعلم له فتوى واحدة خالف فيها الكتاب أو السنة أو أخطأ فيها رضي الله عنه وأرضاه، ولا فتوى واحدة. ولذلك كان الناس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا لجأوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فينهي الخلافة وينتهي الأمر. فلما جاء عهد أبي بكر كان الأمر كذلك، ما اختلفوا في شيء في خلافة أبي بكر إلا حسمه وأنهى الخلاف، لذلك لم يحدث خلاف في خلافة أبي بكر الصديق، وإنما حدث الخلاف في خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة علي، ثم اتسع الشق على الراقع حتى يومنا هذا. ومن هذه المسائل التي وقع فيها الخلاف بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسمها أبو بكر الصديق، خمس مسائل نذكرها. الأولى، وهي التي ظهر فيها فضل هذا الصحابي رضي الله عنه، وهو موضوع وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. كان خبر وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كالصاعقة نزل على الناس بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولي شدة المصاب ولخطورة الموقف ارتبك الناس وما علموا كيف يتصرفون، لأن المصيبة عظيمة والخطبة جلل. فكان أبو بكر في ذلك الوقت عند زوجته حبيبة في السنح قريب من المدينة، وكان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحد ليلة الاثنين لما رأى أن النبي صلوات الله عليه وسلم قد استصح، فاستأذنه أن يذهب لزوجته حبيبة. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ذلك اليوم، صباح يوم الاثنين ضحى. رجع أبو بكر وإذا المدينة فوضى. نزل على الناس خبر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا كالصاعقة. وإذا عمر شاهر سيفه يقول: من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات قتلته بسيفي هذا، وإنما هي غيبة كغيبة موسى، وسيرجع حتى يقطع ألسنة وأيدي رجال من المنافقين. وأما باقي الصحابة فبعضهم لزم بيته، وبعضهم جالس في الطريق لا يدري ماذا يقول، وآخر يبكي، والعالم كما قيل في حيص بيص. فجاء أبو بكر لما جاءه هذا الخبر وهذا النبأ العظيم الفظيع المحزن، فجاء مباشرة ودخل بيت النبي بيت عائشة، فكشف عن وجه النبي فرآه قد توفي صلوات الله وسلامه عليه، فقبل بين عينيه وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم غطاه وخرج، فإذا عمر يصيح بالناس، فقال: ما هي يا عمر؟ اصبر اهدأ. وإذا عمر لا يلتفت إليه فتركه وصعد المنبر، والناس اشرأبت وجوههم إليه، رؤوسهم إليه، ينظرون ماذا سيقول أبو بكر، هل سيكذب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيقول شيئا آخر، ما يدري الناس ماذا سيقول. فصعد المنبر وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فجث عمر على ركبتيه، وفتح الصحابة أعينهم حتى قال ابن عباس: حتى كأن الناس لم يسمعوا هذه الآية إلا في ذلك اليوم. هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي وجدها عند القبر تبكي ولدها، فقال لها: يا أمت الله اصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها صلوات الله وسلامه عليه. فجاء الناس إليها وقيل إن الذي جاءها أبو بكر، فقالوا لها: ويحك، كيف تكلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا؟ قالت: أهذا رسول الله؟ والله ما عرفته. فجاءت إلى بيت رسول الله وإذا ليس هناك بواب، فقالت: يا رسول الله أصبر، والله ما عرفتك. فقال لها صلوات الله وسلامه عليه: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الآن ما ينفع، الصبر عند الصدمة الأولى. من من الصحابة ملك تلك الشجاعة وكان له ذلك الصبر وذلك الجلد وتلك القوة حتى يعامل تلك المصيبة بالمعاملة الصحيحة التي عاملها بها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ ثم كذلك السقيفة التي ذكرناها قبل قليل، لما توفي صلوات الله وسلامه عليه مكث يومين لم يدفن، يوم الاثنين مات لم يدفن، بل كان الناس كفن وغسل والناس يأتون ويصلون عليه، لأنه صلوا عليه فرادى، ما صلوا عليه جماعة صلوات الله. كل واحد يأتي ويصلي وينصرف، يأتي الثاني يصلي وينصرف، يأتي الثالث يصلي وينصرف، يوم الاثنين كله، ويوم الثلاثة كله، ويوم الأربعاء كله إلا قليلا. فدفن، عفوا، دفن ليلة الأربعاء، يعني الثلاثاء بالليل، دفن ليلة الأربعاء صلوات الله وسلامه عليه. لما اشتغل الصحابة بتغسيله وتكفينه، بلغ أبا بكر الصديق أن جماعة من الأنصار كسعد بن عبادة وعبادة بن بشر وغيرهما قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وقالوا: الآن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف العمل؟ حتى قال قائلهم: نقول لإخواننا المهاجرين: منا أمير ومنكم أمير. فبلغ الخبر أبي بكر الصديق، فذهب إليهم هو وعمر وأبو عبيدة. فلما دخلوا قال عمر في نفسه، يقول: زورت في نفسي كلاما، أي جهزت في نفسي كلاما، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر إذا تحدث، فهو يعلم يقينا أن أبو بكر سيتحدث قبله، لأنه يعرف مكانة أبي بكر، ولكن خشي أن لا يبلغ أبو بكر الكلام الذي يريده عمر. يقول عمر: فأردت أن أتكلم، فأشار إلي أبو بكر أن اسكت، فسكت، يعرف مكانة أبي بكر، سكت. يقول: فتكلم أبو بكر، يقول: فوالله ما ترك كلاما زورته في نفسي إلا قاله بديهة. فأثنى على الأنصار وذكر فضلهم ومكانتهم، ثم قال: ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. خلاص حسم الأمر، الأئمة من قريش، وإن شئتم بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني أبا عبيدة وعمر، فإن اللذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض. فقال عمر تلك المقالة التي ذكرناها في بداية كلامنا: والله ما كرهت شيئا مما قاله أبو بكر إلا هذه الكلمة. ثم قام إليه عمر قال: بل والله نبايعك أنت، فأنت سيدنا وأنت خيرنا. فقام وبايعه، وبايعه أبو عبيدة، وبايعه الأنصار، وتمت البيعة بعد ذلك بإجماع المسلمين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. الحادثة الثالثة هي قتال المرتدين، والرابعة هي قتال مانعي الزكاة، وذلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب ومنع الزكاة الباقون، أعني باقي الأكثرين، ولم يبق على الإسلام إلا أهل مكة وأهل المدينة، وقيل أهل الطائف وقبيلة عدي بن حاتم الذين هم طي، وأما باقي الناس فقد كفروا بالله، وجماعة من أهل الإحساء، هي البحرين كانت تسمى. أما باقي العرب، الجزيرة، القبائل العربية، كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، وبعضهم لم يرتد ولكنه منع الزكاة. فجهز أبو بكر الجيوش لمحاربة المرتدين ولقتال مانع الزكاة، فمنعه الصحابة، وجاءه عمر وقال: كيف تخلي المدينة من أهلها لقتال المرتدين؟ دعهم. قال: والله لو قاتلنهم. قال: أخشى على الناس في المدينة. قال: والله لأقاتلنهم حتى يرجعوا إلى دين الله تبارك وتعالى. وقاتلهم، وإلى اليوم يحمد الناس رأي أبي بكر في قتال المرتدين، ويتغنى الناس بقتال أبي بكر للمرتدين إلى اليوم، بل كانت تلك نصرة للدين ما كانت لتكون لولا أن قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأما قتال مانع الزكاة فقد مانعه كذلك الصحابة، ومنهم عمر وقال كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها قد عصموا مني دماءهم وأموالهم. فقام وقال إلا بحقها، والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، عناق التيس الصغير، أو عقالا، وفي رواية عقالا يعني الحبل الذي تربط به الناقة، لو منع عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. حتى قال عمر والله ما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر القتال إلا علمت أنه الحق، فقاتل مانعي الزكاة، وإلى اليوم يحمد الناس رأي أبي بكر الصديق. والقضية الخامسة في ميراث النبي كيف يقسم، فكان الجواب عند هذا الرجل رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذه بعض الإشارات في حال هذا الرجل العظيم رضي الله عنه، ولا شك أنه لو كان الوقت يتسع لكان الحديث عنه أكثر من ذلك، ولكن لعل في هذا الكفاية. وبقي علينا فقط أن نذكر زوجاته وأولاده رضي الله عنه وأرضاه ووفاته، بل ومولده. ولد بعد عام الفيل بسنتين، أي بعد رسول الله بسنتين صلوات الله عليه وسلم، وتوفي بعد رسول الله بسنتين أيضا، فسنه سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تزوج 4 نسوة، تزوج أم رومان وأنجبت له عائشة، وأم رومان بنت عامر الكنانية، وتزوج كذلك وأنجبت له عائشة وعبد الرحمن، وتزوج قتيلة بنت عبد العزة القرشية وأنجبت له عبد الله وأسماء، وتزوج أسماء بنت عميس وأنجبت له محمد، وتزوج حبيبة بنت خارجة وأنجبت له أم كلثوم. فهذه هي ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com